الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل أو لشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 20 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بك. وهذا هو هدف السلسلة، أن تسمع الخلق، إن كان حميداً وهو فيك فتمسك به، إن لم يكن فأنت مدعو في هذه الخطبة وفي هذه الساعة أن تبدأ بالتدرب على التخلق به، وإن كان سيئاً أن تتركه. شكراً من كل قلبي. لا تحسبن يوماً أنني سأنسى وقوفك معي في محنتي. كلمة شكر وعرفان إلى صاحب القلب الكبير والنفس الأبية والابتسامة الفريدة. رسالة أبعثها مليئة بالحب والشكر. ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، لما كنت بعد القول إلا مقصراً ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر. أعبر لك عن عظيم شكري وبالغ امتناني. كنت كسحابة معطاءة سقت الأرض فاخضرت، فشكراً جزيلاً. كنت ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود، فجزاك الله عني خير الجزاء. لكل مقام مقال ولكل معروف شكر، فجزيل الشكر نهديك. عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل أرسل شكراً من الأعماق لك. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي تستحقه. إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، أهدي عبارات الشكر والتقدير. هل تدرون ما عنوان خطبة اليوم؟ عنوان خطبة اليوم: شكراً أخلاق تعاملية. أن تشكر من أجرى الله تعالى خيراً لك على يديه. عنوان خطبة اليوم شكرا. أيها الإخوة، إن من أخلاق النبلاء ومن شيم الكبراء ومن حلية الأولياء خلق الوفاء الذي يتمثل شكرا للمحسن على إحسانه ومكافأة لصاحب الجميل على جميله ودعاء للمتفضل على إفضاله. والمؤمن لا يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم، المؤمن لا يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي رواية الإمام أحمد: إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. المؤمن لا يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضل. كيف وهو يتعلم من أنبياء الله تعالى ألا ينسى لصاحب المعروف معروفه ولو أفرغ من دلوه في دلوه؟ يقرأ نبي الله شعيبا يطلب موسى عليه السلام ليكافئه لأنه سقى لبناته، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المؤمن لا يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضل. كيف وهو يقرأ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يشكر من أقرضه ويدعو له؟ روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. يلي بده يتدين من واحد دين، جزاء القرض أن ترد له المال وأن تشكره أمام الناس، أن تقول إنه تفضل عليك، أن تقول إنه أحسن إليك، أن تثني عليه. إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. كيف لا يعترف المسلم بفضل من أجر الله تعالى فضلا على يديه وهو يقرأ في رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكر والوفاء لمن صدقته عندما كذبه الناس، ونصرته عندما خذله الناس، وأعانته بمالها عندما تركه الناس، ورزقه الله منها الولد؟ روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. تقول: ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يشكرها، يثني عليها بعد موتها بسنوات، وكان يذبح الشاة. قال: فيقول: خذوا هذه لفلانة فإنها خليلة خديجة، خذوا هذه القطعة لفلانة فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، شكرا للسيدة خديجة ووفاء معها. أيها الإخوة، شكرا أقل كلمة يقولها المستفيد لمن أفاده، والمعطي لمن أعطاه، والابن لمن رباه، والممتحن لمن وقف معه في محنته. كتب أحد الدعاة يقول: وليس المؤمن بالجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام والإنعام، بل إن نفحة من الإحسان كافية لأن تثير فيه دواعي الشكر والامتنان. وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وحتى لا تموت المروءة في الناس، ولكي لا يتعلم أبناء الأمة الكفران والجحود، ولئلا يتخلقوا بنكران الجميل ونسيان المعروف، علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكر صاحب المعروف، فقال: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وفي حديث آخر: ومن لم يجد فليثني، اللي ما عنده هدية مناسبة يهديها لمن أحسن إليه فليثني عليه خيرا بين الناس، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. أخي واجبه لازم هيك يعمل، يعني معه كتير ليش ما يعمل هيك؟ أخي هو مجبور فيني، أبي ومجبور فيني، هذا ليس من خلق المسلم على الإطلاق. قرأت مقالا أيها الإخوة عن الشكر منشورا على صفحات الشابكة في موقع طبي، جاء فيه: أصبح الشكر والامتنان علما، وهو مجال حديث نسبيا ينال حاليا قدرا كبيرا من الاهتمام ضمن ما يسمى بعلم النفس الإيجابي. وجد الباحثون أن التفكير في الامتنان وإظهار تعبيراته للآخرين يرتبط بزيادة مستويات السعادة والطاقة الجسدية والتفاؤل والتعاطف. لما بتجلس وتفكر بأن فلانا أحسن إليك وأنه ينبغي عليك أن تشكره، وأنك ستسطر له كتابا بالشكر، أو ستهاتفه شاكرا، أو ستمضي إليه لتشكره، قال هذا يزيد عندك الحالة الإيجابية والسعادة والطاقة التي تدفعك للعمل. قام عالم النفس ورئيس تحرير مجلة علم النفس الإيجابي البروفيسور اسمه روبرت إيمونيز بإصدار كتاب عنوانه شكراً، تحدث فيه عن أثر الشكر في من يشكر الآخرين. أنت عندما تشكر الآخرين أنت المستفيد فضلاً عن إفادة الآخرين. تحدث عن أثر الشكر في من يشكر الآخرين وأثره في الآخرين، ووجد أن الامتنان لشخص ما يزيد من مشاعر سعادة الفرد ويؤدي لإحداث تغيير إيجابي في الحياة. أيها الأخ الكريم، إن أمك وأباك يحتاجان منك إلى كلمة شكرا. إن من أسهر ليله مؤانسا لك في أيام دراستك للامتحان يتوقع منك شكرا. إن من قطع عن نفسه ما تهوى ليقدم المال لك لتدرس، المأمول منك أن تقول له شكرا، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الزوج، إن زوجك التي حمت بيتك في غيبتك وحافظت على سكينة البيت عند قيلولتك وهدأت خافضة الصوت والرأس عند غضبتك ولم تشتد عند فورتك، تنتظر منك كلمة شكرا، وبالشكر تدوم النعم. أيتها الزوجة، إن زوجك الذي يصل كلال النهار بكلال الليل ليأتيكم بالرزق الحلال، إن من أنفق على كسوتكم جميعا العام الماضي ونسي نفسه وقدم لكم الهدايا في أفراحكم جميعاً ولم يترك هدية لنفسه، ينتظر منك كلمة شكراً وسيجزي الله الشاكرين. أيها الأخ العامل، إن من قدم لك معروفاً يرجو وجه الله ويسر عليك عسرتك يرجو ثواب الله ونفس عنك كربتك تقربا إلى الله، يظن أن تقول له شكرا إرضاء لله، لئن شكرتم لأزيدنكم. يا صاحب العمل ومديره، إن من وقف منافحا عنك ومن قعد أمام سرير مرضك خادما لك، ومن قام على رعاية أسرتك عندما كنت مسافرا، ومن أدار عملك في غيبتك، يظنون فيك أن تقول لهم شكرا، وإن تشكروا يرضه لكم. أيها الطالب، إن معلمك ينتظر منك كلمة شكرا، وإن صديقك الصدوق ينتظر منك كلمة شكرا. أيها الأخ الكريم، إن من أوقف سيارته لتعبر الطريق أنت وزوجك وأولادك يتوقع منك إشارة شكرا. إن من أمسك باب المسجد ليبقى مفتوحا لتدخل أو لتخرج يظن منك شكرا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. والعجب أيها الإخوة أن كلمة الشكر كلمة هينة، لكن عددا من الناس لا يتذكرونها. ولئن كانت الخطبة تتحدث عن كلمة الشكر فإنها تتحدث عن أقل ما ينبغي على المستفيد أن يقدمه للمفيد، وإلا فإن من ملك المكافأة فواجبه المكافأة، ومن ملك المساعدة فواجبه المساعدة، ومن ملك المعونة فواجبه المعونة، ومن لم يملك فشكرا مع الدعاء. ليشيع الخير في المجتمع، وليكثر البر في المجتمع، وليشيع الجميل بين الناس. وحسب الشاكرين للناس على جميلهم أن الله تعالى شاكر للناس عندما يحسنون. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله شاكر، وأنت إذا شكرت الناس شاكر. إن ربنا لغفور شكور. الله شكور، وأنت عندما تشكر الناس تتخلق بخلق من أخلاق الله تعالى. حسب الشاكرين أن الأنبياء موصوفون بالشكر. ذرية من حملنا مع نوح: إنه كان عبدا شكورا. حسب الشاكرين أنهم من عباد الله القليل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. حسب الشاكرين أن الله تكفل بجزائهم وسيجزي الله الشاكرين. أيها الإخوة، أردت من الخطبة في فضيلة أخلاق تعاملية أن يكثر شكر المعروف بين الناس، وألا ينسى امرؤ يدا أحسنت إليه، ليشيع الخير بين الناس ويزداد. وها أنا أختم الخطبة بأربع وصايا عملية اجعلها مقترنة بكلمة شكرا عندما تقولها لمن حولك. أولها: اقرن كلمة شكرا بابتسامة ترسمها على وجهك، وبنظرة ممتنة من عينيك إلى عيني من تشكره، وبقبلة تطبعها على جبين ابنتك عندما تشكرها، وبتربيتة تضعها على كتف ابنك، أو بمصافحة قوية حانية لتلميذك. النصيحة الثانية حتى تكون شكرا معبر أكثر: اقرن كلمة شكرا بدقيقة من وقتك لتفسر سبب شكرك، لأنك عندها تشعر الشخص الآخر بالتقدير، وفي الوقت نفسه تعلمه أهمية التصرف الذي تصرفه ليلتزم به في المستقبل. مثلا قل للعامل عندك: شكرا على الاهتمام الذي أوليته لأدق التفاصيل في هذا المشروع، أرى أنك بذلت جهدا إضافيا لإتمامه بإتقان، وأنا أقدر لك ذلك. يعني قل شكرا وقل لماذا. ستشعر من هو يستمع إليك أنك متابع له من جهة، ثم ستدفعه إلى التمسك بهذا العمل الذي شكرته عليه. ثالثاً، حتى تكون شكراً أقوى، قل شكراً من دون سابق إنذار وبشكل غير متوقع، فإن هذا من شأنه أن يترك أثراً عظيماً في المشكور. يعني أحياناً هو يفعل أمراً ويتوقع أن تشكره، لكن أنت تدرب أن تقول شكراً في هذا الوقت وفي وقت آخر ولا يتوقع أن يتلقى منك شكراً. الآن قل له شكراً. قد لا يكون الشخص قد فعل أي شيء إيجابي في تلك اللحظة، لكن يمكنك شكره على صفة يتميز بها، كأن تقول أشكرك لأنك مثال يحتذى في الأمانة، أشكرك لأنك تتعبين من أجلنا. من دون سابق إنذار تقع في قلب زوجتك هذه الكلمة، تقع في قلب أمك هذه الكلمة، تقع في قلب عاملك هذه الكلمة موقعا كبيرا. رابعا وأخيرا، حتى تكون شكرا أقوى، قل شكرا عبر رسالة مكتوبة، فإن للكلمة المكتوبة أثرا تسر به العين ويرتاح له الفؤاد. قل كلمة شكرا بلسانك وأرسلها مكتوبة، فلها أثر في النظر وفي الروح. أيها الإخوة، شكرا كلمة صغيرة وخلق كبير، شكرا تعبير عن الوفاء الذي في داخل الإنسان، وتعبير أنه يقدر الإحسان للمحسنين. كلمة صغيرة وخلق كبير له دلالات ونتائج كبيرة، فشكرا عبادة لله وطريق لقلوب الناس، وفوائدها كثيرة على الفرد والمجتمع، فلنعلمها لأبنائنا ولنعززها في سلوكياتنا وحياتنا اليومية. وفي الختام، كل الشكر وكل الفضل وكل المنة لله تعالى أن أقامني في مقامة خدمة دينه في خطبة الجمعة، ثم شكرا لكم يا أيها الإخوة لأنكم تستمعون إلي، وكم من مرة أطلت فصبرتم، وكم من مرة سهوت فسامحتم، وكم من مرة قصرت معكم فسترتم، فجزاكم الله تعالى عني كل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.